ونستهدي ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التعليقات على تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب المحافظة على الصلاة. قال أبو داود رحمه الله: باب المحافظة على الصلاة. ثم ذكر العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، والمطلوب من الإنسان أن يحسن الوضوء وكذلك أن يؤدي هذه الصلوات بتمامها وكمالها في أوقاتها، وأن يتمم ركوع تلك الصلوات، وكذلك أن يكون خاشعا لربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال: الصلاة في أول وقتها. أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم دوما كانوا يسألون عن أفضل كيفية تؤدى بها الأعمال. كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن أفضل كيفية يؤدى بها ذلك العمل. وكذلك أيضا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون بترتيب هذه الأفضليات وأولويات أيضا قيام الإنسان بتلك العبادات على أفضل صورة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم توقفنا عند رواية عن عبد الله بن فضالة عن أبيه رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات 5. قال: قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلت أجزى عني. قال: حافظ على العصرين. قال: وما كانت من لغتنا؟ فقلت: وما العصران؟ فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي دوما بالمحافظة على الصلاة كما ذكر ذلك ربنا سبحانه، وكما أمر سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فكيف أحافظ على تلك الصلوات؟ قلنا أن نؤدي هذه الصلوات بتمامها وكمالها في وقتها. قلنا ويسعى الإنسان أن يؤدي هذه الصلاة في الوقت الفاضل، في هذا الوقت المفضل لأداء الصلوات، وهو أن تؤدى في بداية توقيتها، في أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سأل ابن مسعود رضي الله عنه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى فيها التعبد كما بينا لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة، وصفة المحبة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. صفة المحبة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. ومن خلال هذه الرواية نتعلم أيضا كيف نحرك هذه العقيدة في القلب، وكذلك الرابطة بين الأعمال وبين الاعتقاد، الرابطة بين الأعمال وبين الاعتقاد. ودوما المحرك للإنسان لكي يمتثل الطاعات وكي يحافظ على الطاعات هو هذه العقيدة الثابتة في قلبه. وبالتالي نقول عقيدة محركة، يبقى عقيدة محركة ليست عبارة عن ضوابط عقدية نتعلمها، ولكن لابد من هذه الممارسات الإيمانية لدلالة على ثبوت ورسوخ هذه العقيدة في قلب الإنسان. قلنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني له صفات، هذه الصفات مثبتة لله عز وجل كما ورد في كتابه، أو كما هي مثبتة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الثابتة الصحيحة. وبالتالي بنقف كده على هذه الصفات، وقلنا قبل ذلك ننظر إلى كل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى كيف نحقق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى بالعمل بمقتضى ما تسمى به سبحانه ومقتضى هذه الصفات التي وصف بها. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصاياه وحافظ على صلاة 5، قال: فقلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلت أجزى عني. قال: حافظ على العصرين. قال: وما كانت من لغتنا؟ فسأل: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. حافظ على العصرين قال الإمام الخطابي رحمه الله يريد بالعصرين صلاة الصبح وصلاة العصر، صلاة العصر وصلاة الصبح. قال كقولهم يعني سنة العمرين والأسودين والقمرين، يبقى ده معلوم العمران، يبقى أبو بكر وعمر، الأسودان التمر والماء، القمران الشمس والقمر، فهذه لغة. فلذلك قال هما العصران، يبقى نقول المقصود بها صلاة العصر وصلاة الصبح. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالمحافظة على هاتين الصلاتين، ليس معنى ذلك هو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في التباطؤ عن أداء أو التكاسل عن أداء باقي الصلوات في أوقاتها، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدواء، وصف الدواء، وبالتالي أمره أن يحافظ على هاتين الصلاتين. قلنا هذه الصلاة لها فضائل كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، وبينا أيضا فضائل هاتين الصلاتين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فضل صلاة العصر ومن فضل أيضا صلاة الصبح هي أنها تؤهل الإنسان للنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في معرض الكلام أنكم سترون ربكم كما ترون ذلك القمر في ليلة التمام، وكذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم والله تعالى يسألهم عن عبادي كيف تركتم عبادي. يبقى نقول هذه صلاة لها فضائل، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحافظ على هاتين الوقتين، على هاتين الصلاتين. قلنا معنى الكلام أنه يستطيع أن يكون ضابطا للمحافظة على باقي الصلاة لو كان ضابطا للمحافظة على هاتين الصلاتين. يبقى ده كان توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إنسان كده بيفعل مثلا العديد من المعاصي، نقول يعني كيف يقلع عن المعاصي، كيف يقلع؟ يبقى لو إحنا ربنا داخل هذا الإنسان كيف يراقب الرب سبحانه وتعالى في أفعاله، يبقى كل هذه فرعيات ينتهي عنها. يبقى لما نمسك هذا الإنسان بالأصل هنجد أنه هيتنحى تماما عن فعل هذه الأمور. نقول الإنسان كيف يتمسك بالسنة، قلنا لا نرى أن دي سنة يعني يثاب الإنسان فعلها لا يعاقب إن تركها، لكن نقول نمسك هذا الإنسان بالأصل بقضية الاتباع، ننظر إلى حال هذا الإنسان ونمسكه في قضية الاتباع، إذا لا ينظر بعد ذلك أنها سنة يزهد في فعلها. يبقى ما فيش سنة أبدا تمر على ذلك الإنسان يزهد في فعلها. من الأصل كده في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى أن تمسك ذلك المدعو بهذه الأصول، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحافظ على هاتين الصلاتين. يقول يبقى مش معنى الكلام ما يفهمش منه إن هو يكون متكاسل أو متباطئ في فعل باقي الصلوات، لكن لو أكد على هاتين الصلاتين وفعلا قام بإمضاء هذه الصلوات في أوقاتها عند ذلك حيتمسك بالمحافظة على باقي الصلوات. يبقى نقول دي أشد الصلوات على الإنسان، هذه من أشد الصلوات على الإنسان. وقت العصر ده هيبقى وقت تعب وإجهاد، قلنا بعد عناء العمل وبعد ذلك اليوم الطويل الذي مكثه في عمله، قلنا بقى نوع من أنواع الغفلة وكذلك التعب والإرهاق يحل على ذلك الإنسان. قلنا صلاة الفجر معلومة، يعني هذه الصلاة ينام الإنسان متأخرا من الوقت وبالتالي لا يقوى على أن يستيقظ في ذلك التوقيت، ومن أصعب الصلوات على المنافقين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو جاهد النفس واستطاع أن يحافظ على هاتين الصلاتين في ميقاتها يبقى عند ذلك يحافظ على باقي الصلوات. نقول باقي الصلاة المحافظة عليها أيسر بكثير من المحافظة على هاتين الصلاتين. يبقى تقسيم الأمر وإزاي دعوة الإنسان وإزاي أنك أنت أساسا يعني عندما تدعو ذلك الإنسان تدعوه إلى أمر واحد يتمسك به، قلنا لو تمسك بذلك الأمر يبقى حيكون جالب لباقي هذه الأمور بصورة صحيحة. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. يبقى كيف يحافظ كما نقول على إنسان بيشكي كده بيشتكي إنه والله يعني إزاي يحافظ على الفرائض؟ نقول له تمسك بالسنة. لما نيجي نقول له والله أنت تحافظ على الفرائض وما تضيعش الفرائض، يبقى نقول له إن احنا ننصحه بالتمسك بالسنن. عندما يتمسك بالسنن عند ذلك لابد أن يكون مقيما لهذه الفرائض والأركان، كما بينا في ذلك المثل في قصة هذا الرجل الذي كان يسيء في صلاته. قلنا السبب في إساءة هذا الرجل في صلاته أنه ترك ركن الطمأنينة. قلنا ركن الطمأنينة ده في الصلاة ليس بركن منفصل كالركوع أو السجود أو الجلسة بين سجدتين أو الرفع من الركوع أو غير ذلك، لا، ده هو أساسا حيبقى ركن بيشترك مع كل ركن عملي في الصلاة. يبقى ركن الطمأنينة بناتي بالطمأنينة إزاي؟ والله ركن الركوع معلوم، بعد القراءة بنركع، ونور ركن الرفع معلوم، يبقى بعد الركوع احنا بنرفع، ركن الجلسة بين السجدتين يبقى دي بنسجد وبعد ذلك نجلس بين السجدتين، ركن السجود، يبقى دي كلها أركان معلومة ونقول مرسوم هذا الركن معلوم. لكن فين ركن الطمأنينة؟ ده نقول ده ركن ملازم مع كل ركن عملي، مع الركوع نقول اطمئن، مع الجلسة بين السجدتين نقول اطمئن، عندما يقوم من الركوع نقول اطمئن. يبقى ده بيأتي مع كل ركن أركان العملية. طب حده ازاي؟ نقول والله انت لا تنشغل، تمسك بس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الصلاة. انظر بقى تعلم السنة القولية والفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حافظ على السنن. نقول عند ذلك نقيم الأركان، يبقى بنتمم الفريضة عند ذلك، نقول لا تنشغل، يبقى هذا الركن لا تنشغل به. نقول أخشى على نفسي أن أكون ممن قد أساء في صلاة، نقول لا تنشغل، لكن المطلوب منك أن تحافظ على سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وأن عند المحافظة على السنن نقول يأتي ذلك الركن، بمجرد أنه حيذكر ذلك الذكر القولي في جلسة بين السجدتين أو عند الرفع والركوع أو في السجود أو الركوع وغير ذلك من الأركان العملية، هنجد أنه يأتي بذلك الركن تلقائيا. فلذلك نقول أن الأركان، كيفية إقامة الأركان، نقول بالمحافظة على السنن. قلنا عشان نعلم أن بالسنن نستطيع أن نقيم الأركان والفرائض، يبقى على ذلك ننزل بعد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي بكر بن عمارة عن أبيه رضي الله عنه قال سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. قال أنت سمعته منه 3 مرات؟ قال نعم. كل ذلك يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال رجل أنا سمعت صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يبقى المحافظة على هاتين الصلوات، وأن المحافظة بصفة عامة حافظوا على الصلوات، يبقى المحافظة على كل الصلوات. وأن معنى المحافظة على الصلوات أن نحافظ على أوقاتها، وأن نحافظ أن نؤدي هذه الصلوات في أوقاتها وتمامها وكمالها. يبقى كيف نقيم الأركان، كيف نأتي بالواجبات، وكذلك نسعى أن نحقق هذه السنن التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سواء كانت من السنن القولية أو الفعلية. وكذلك لابد من حضور القلب عند أداء الصلاة، وأن عشان يبقى فيه حضور للقلب يبقى لابد من قطع الشواغل والعلائق، علائق الإنسان بالدنيا. يبقى بنقطع أي شاغل من الشواغل. صلي صلاة مودع، يبقى نصلي صلاة المودع. إيه صلاة المودع؟ كأن هذا العبد لن يتمكن من أداء صلاة غير هذه الصلاة، وكذلك وكأنه قد نعت الإنسان أنه سيفارق الدنيا بعد أداء للصلاة. يطرق بالحالة دي ينشغل بالدنيا؟ لا ينشغل. قلنا لو كان ترك صفقة تجارية وآتى إلى الصلاة، نقول هو يعلم الآن أنه لن يعود إلى تلك الصفقة. لو نعت إليه أنه عمره حينتهي مع أداء تلك الصلاة، يبقى على ذلك حيحاول يجود هذا العمل، وأن حتى يختم له بهذا العمل الصالح، وأن يكون قد أدى ذلك العمل بصورة صحيحة، وأن يكون مقبلا على ربي سبحانه وتعالى بقلبه. قطع أي شاغل بالشواغل، قطع كل علائق الدنيا، كان مقبلا بكلياته بقلبي وأركاني على ربي سبحانه وتعالى. يبقى نصلي صلاة مودة، كأنك ستودع الدنيا بعد أداء هذه الصلاة، وكذلك نقول لن تتمكن من أداء طاعة بعد ذلك. يبقى ماذا تفعل؟ وإنما الأعمال بالخواتيم كما هو معلوم. يبقى ترى هنفعل إيه؟ يبقى نقول إن إحنا هنجود ونزين هذا العمل، هذا ما سنفارق عليه الدنيا. يبقى نقول لما نيجي نعمل طاعة كده، يبقى نقول هذه الطاعة، نقول هذا ما سوف نفارق عليه الدنيا، يعتبر كده كل طاعة بنعملها يبقى هذه طاعة هنفارق من بعدها الدنيا. يبقى كيف نفارق الدنيا؟ هل يا ترى نكون ضيعنا ذلك العمل أو أتممنا هذا العمل وأقبأ وكان العبد مقبلا على ربي سبحانه وتعالى عند أدائه؟ يبقى المطلوب كده عند الصلاة ما تنشغلش، قلنا إياك أن تستصحب معك الدنيا عند أداء الطاعات. قلنا دايما إيه السبب الخلل في الطاعات؟ قلنا نتيجة إن إحنا بنستصحب الدنيا، نستصحب الدنيا كده وإحنا داخلين الطاعات. قلنا المفترض كما بينا إن إحنا بنستصحب الآخرة في سعي الإنسان للدنيا. لما بنيجي نسعى للدنيا أنا بستصحب أمر الآخرة، يعني بنستصحب أمر في أمور الآخرة، يبقى ليس هناك مكان ولا معلم للدنيا أبدا، مفيش معلم للدنيا يعني أو شاغل من شواغل الدنيا بيرد ويفد معي عند الصلاة. نقول لا، لما باجي مقبل على أمر الآخرة، على أمر الطاعات، نقول بينقطع العلاقة تماما بالدنيا. يبقى الدنيا نقول كده نفارقها تماما، وأن حتى نكون إقبال الإنسان بكلياته على رب سبحانه وتعالى. لكن المطلوب أنت في الدنيا أن تكون مستصحبا لأمر الآخرة، كما بينا أن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بإقامة صلاة الجمعة وأن نظر البيع، وأن الله تبارك وتعالى بيّن لنا ونبه العباد إلى هذا الأمر، إن احنا ننقطع عن الدنيا تماما وحنقبل على تلك الطاعة. ثم إذا انفضضنا من تلك الطاعة يبقى أقبل الإنسان على دنيا، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، مش ذكر كده، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى الدنيا ما تنساكش أمر الآخرة، أنا بستصحب معايا ده رفيقي، يبقى رفيقي ما في الدنيا كده يبقى هذه الآخرة، نقول لا تفارقنا أبدا. قلنا لأن ده مقصد الإنسان، يبقى كل أعمالنا ده هي إحنا رجاء الثواب عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فبتستصحب الآخرة معنا في الدنيا، لكن إياك واستصحاب الدنيا مع أمر الآخرة. قلنا ده اللي بيفسد حال الإنسان، وده اللي بيفسد تلك الطاعات. قلنا الحال إن إحنا صلينا لكن خرجنا ترى من الصلاة بربعها بثلثيها بأدنى من ذلك بأكثر بقليل، لكن المفترض ان احنا نخرج من الطاعة بكمالها وتمامها، ولكن شواغل الدنيا بنستصحبها دوما معنا ونحن نؤدي تلك الصلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل ان تغرب. قال يعني الفجر والعصر، اي داوم على ادائهما. يبقى رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل ان تغرب، يبقى على ذلك الامر ان لما الانسان يوسم بسمة او بصفة يبقى كان مستكثرا مداوما على ذلك، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن ابواب الجنة، يبقى هذا باب الصلاة، فان كان من اهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ان كان من اهل الصدقة يدعى من باب الريان، اذا كان من اهل الصدقة يدعى من باب الصدقة. يبقى ايه معنى الكلام؟ قلنا بدا سمت غالب عليه مداوم على تلك العبادات، نقول العبادة دي كأنه متخصص في أدائها. تخيل كده زي إنسان متخصص في مهنة من مهن الدنيا، نقول الطبيب هذا طبيب، طبيب متخصص في مثلا في قسم من أقسام الطب، يعني متخصص، نقول الله متخصص في العيون، متخصص في كذا، إيه التخصص؟ يبقى نقول إن هو يعني القاعدة العامة عنده طبعا معرفة بكل أقسام الطب ولكن تخصص، يبقى نجد ان هو اساسا اعطى ذلك الوقت والجهد في فرع من الفرعيات، فرع من الفرعيات، وبالتالي تخصص فيه، يبقى نقول ده اخصائي كذا تخصص. قلنا يبقى معنى كده ان هو اكد على ذلك الفرع اكثر من غيره، وقلنا بالدراسات والممارسات وغير ذلك الامور. ونقول كذلك لما انت تكون، عشان نقول ان انت من اهل الصلاه مش معنى كده ان انت بتأدي الفرائض، كما بينا الفرائض ده امر مفروغ منه، ولكن نقول غالب سمت هذا الإنسان إن الصلاة جعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى الحال إن هو يحافظ على السنن ويستكثر من فعل تلك الصلاة حتى نقول وكأنه لا يؤدي إلى تلك العبادة، فهذا من أهل الصلاة، هذا من أهل الصلاة. لأن الصيام مش معنى كده يصلي يصوم الفرائض، صام رمضان وانتهى، نقول لا، كان مستكثرا من تلك الطاعة، يبقى نقول إنه متخصص، فلان ده معلوم بالصوم، فلان معلوم بالقيام، فلان معلوم بكذا، يبقى ده غالب سمت ذلك الإنسان. ولذلك قال النبي صلى سهل ليالي النار رجل صلى قال ليالي النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. يبقى محافظ على هذه الصلوات، حافظ على صلاة الصلاة الوسطى وقوم الله قانتين، يبقى يكون من أهل تلك الآية. يبقى المحافظة على الصلاة مش معناها أن احنا أديناها في وقت من الأوقات في أوقاتها وبعد كده تفريط في أداء الصلاة في ذلك التوقيت، لا، ده حاله نقول سمته كده أنه لا يتغيب أبدا، لا يتغيب عن حضور الجماعة إلا إن طرى عليه عذر من هذه الأعذار الشرعية، إلا إن طرى عليه عذر من الأعذار الشرعية يبقى على ذلك يعذر بذلك، ولكن حاله أنه محافظ على تلك الصلاة في أوقاتها. المحافظة يبقى سمت، لأن الإنسان لو ركب فيه المحافظة على الصلوات هيبقى محافظ على العبادات. ما تنظرش أبدا أن المحافظة على الصلوات يبقى ده أمر يختص بالصلوات، نقول لا، ده هيبقى سمت موجود داخل هذا الإنسان. المحافظة على الطاعات، المحافظة، احنا بنتعلم من الدين يعني بيربي الإنسان على الخلق الطيب، يعني الدين بيربي الإنسان على الخلق الطيب. ما تنظرش للحالة كده إن لما حافظ على الصلاة خلاص أنا بحافظ على الصلاة، لا، ده المطلوب إن الأمر ده يبقى يتشعب إلى باقي العبادات، تحافظ على كل العبادات أن تتممها بتمامها وكمالها على أفضل صورة أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم تلك العبادة. قلنا الدين بيربي الإنسان، كيف يكون التربية؟ زي بالضبط كده الإنسان لما يكون هناك مشاكلة بين الرجل وبين امرأته، يبقى الرجل أراد أن يطلق تلك المرأة، عند ذلك نقول الدين يعني وضع لها حدود، نقول لا تطلق إلا إن كانت المرأة على طهر لم تمس فيه أو استبان حمل تلك المرأة، ده هو طلاق السنة. أما ما يقع من الطلاق بين الناس فده طلاق بدعي، دايما الرجل يطلق المرأة نتيجة مشاكلة ومع الغضبة كده يروح مطلق المرأة، لا ينظر طب المرأة حائض الآن، يعني امسك النفس كده واضبط النفس، إن أردت أن تطلق فلا تطلق إلا إذا استبان طهر المرأة أو استبان حمل المرأة، كانت في طهر لم تمس فيه أو كان حمل. لكن غالب الأحوال نجد إن أحوال الطلاق دايما في الطلاق بدعي، طلاق عند طالما أول ما أتى الغضب والمشاكلة قام تطليق المرأة. طب في حال حائض أنت بتأثم بذلك، أو في حال طهر مستت فيه المرأة أنت تأثم بذلك، هو ما بينتبهش، لا ينتبه إلى ذلك. نقول لك الإنسان لو كان وقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، لو حدثت مشاكلة أو كده عند الغضب الشديد نقول لا يستطيع أن ينفذ ذلك الغضب. لماذا؟ قلنا لأنه بيقف وقف عند حدود الله. المرأة الآن في حال الحيض لا يستطيع أن يقوم بتطليقها، أو كانت في طهر مستت فيه فينتظر حتى ينتهي يعني ذلك الطهر وتحيض ثم تطهر، فإن أراد أن يطلق طلق. فحنجد أنه الإنسان يبقى بيملك الإرادة، يبقى عند ذلك نقول مش الغضب نوقع ذلك الغضب وانتهى، لا، احنا لنا حدود حتى في حال الغضب، انت عبد، لكن الواقع كده انه بينسى تماما انه عبد الرب سبحانه وتعالى حال الغضب، ماذا يفعل؟ قلنا بيتعدى الحدود ويطلق طلاق البدعي، يأثم بذلك ويقع الطلاق ويأثم بذلك. لكن نقول المسألة جت ازاي؟ تعدي لحدود الله، لكن لو كان وقف عند حدود الله عند ذلك لا يقوى، لا يقوى على تطليق المرأة. لماذا؟ قال أنها في طهر قد مست فيه فينتظر حتى تحيض ثم تطهر، فعند ذلك إن أراد أن يطلق طلق. حنجد أن الوقت كافي لمعالجة ذلك الأمر. الغضب نقول دائما لما بياخد الإنسان القرار ساعة الغضب يبقى لابد أنه هو هيتعدى من خلال الحدود، لكن أنت عبد حتى في ساعة الغضب، في ساعة الغضب، وبالتالي لا توقع ذلك الطلاق. يبقى ده بيعلمك تقوية الإرادة، يبقى علم الإنسان كده تقوية الإرادة، الحلم الأناء، وبالتالي نقول إن هو متريس، إنسان ده متريس ياخدش قرار ساعة الغضب أبدا. اتعلمنا الكلام ده منين؟ يبقى من هذه المسألة، مش المسألة دي والله أنا مسكت نفسي عند الغضب ولكن أغضب في باقي المسائل، لا، ده علمتنا كده الأدب، بتعلمنا الأدب. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن احنا هنأمر الأولاد بالصلاة لسبع واضربوا عليها لعشر، ثلاث سنوات، نقول ثلاث سنوات من تأديب الإنسان في الحقيقة اللي بيؤدب ولي الأمر، يعني اللي بيؤدب في القصة هي كلها ولي الأمر. نجد إن هو فلتات من الأولاد ولكن لا تستطيع أن تقوم بعقابه بالضرب أبدا، أقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. يبقى الولد يبقى عنده مراوغة كده، نوع من أنواع المراوغة، ولكن أنت وقف عند حدود الله، يبقى لا تقوى. قول الغضب كده تملك الإنسان، أراد أن ينتقم ويضرب الولد، لكن لا، الشرع قال لك ما تضربوش إلا عند عشر سنوات، سن عشر سنوات، لكن كل يوم حنأمره خمس مرات بالصلوات، يبقى أمرهم بالصلاة السبع، مش معنى كده حنأمره والله يصلي وانتهت، لا، ده أنا حتابع الولد، أتابعه خمس مرات في اليوم، ونقول مع المراوغات لا تقوى على ضربه. يبقى الشرع عمل ايه؟ رب عندك انك انت تكون وقف عند الحدود دي، نقول امر واحد او يعني صورة واحدة بس، ده رب عندي ان انا اكون وقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، على الرغم الغضب، على الرغم الغيظ اللي هو بيتملك ذلك الولي من مراغب ذلك الولد، ولكن مع ذلك عليك ان تأمره، مع كل وقت بتأمره وانا عندي حدود، حدود لا اقوى ان اتعداها. يبقى نقول والله بعد الثلاث سنوات من التربية دي يبقى عند ذلك هذا إنسان يكون وقف عند حدود الله، مش عند الصلاة بقى خلاص، لا ده تربى فيه الخلق. يبقى هذا نقول الأمر ربى فيها خلق إن أنا أكون وقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، فيبقى ده سمت موجود عند الإنسان. هذه التربية عن طريق الكتاب والسنة، يعني التربية إزاي نتربى، ده التربية. التربية تكون بالتطبيق، يعني البعض يقول لك والله عايزين دروس في التربية، نقول لك التربية أنك أنت تكون بس وقف مع الآيات، تكون من أهل الآيات من أهل الروايات، يبقى قال كذا تقف عند الحدود، هذه التربية، تربية النفس أهو، أدي تقوية الإرادة، تقوية الصبر، قلنا يعني لا تغضب فعلا عند اتخاذ القرار، تعلمنا الكلام ده من تطبيقات السنة. يبقى نقول عند مهما يكن شدة غضب الإنسان ما بياخدش القرار، ليه ما بتاخدش قرار؟ اتعلمنا السنة، علمتنا كده السنة، علمتنا ده تأدب الإنسان مع ربي سبحانه وتعالى وتأدب الإنسان مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب إنك أنت ما تتعداش الحدود، ما تتعداش عند الحدود ولا نتعداها بأي صورة من الصور. فلذلك قال يعني لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، يبقى حافظ على الصلوات وأداها في أوقاتها واستدام على ذلك، واستدام على ذلك الأمر، فلا شك أنه حيكون محافظ على باقي الصلوات، بل يكون مراعيا لكل حدود الله سبحانه وتعالى ومراعيا أيضا لتلك الطاعات. ثم ذكر رواية عن أبي قتادة بن ربيعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني فرضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن الوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. يبقى لما يحافظ الإنسان على الصلوات دي حتؤهله لدخول الجنة، كما أنها حتحرم عليه دخول النار كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. دي كلها فضائل المحافظة على الصلوات، ولكن دايما أيضا بننبه مش معنى المحافظة على الصلوات إن هي حيكون هذه المحافظة بمعزل عن باقي الطاعات، قلنا لكن حيتربى عنده خلق المحافظة على الطاعات، قلنا لأن طبعا لو حافظ على الصلوات، الصلوات دي متكررة في اليوم خمس مرات في اليوم والليلة، وبالتالي لو كان يحافظ على ذلك واستدام في المحافظة حنجد إن هو بالنسبة لأي طاعة من الطاعات حيبقى مستطيع أن يحافظ على تلك الطاعة، لأنه اعتاد. نقول هذه فيها مشقة، لما اعتاد خمس مرات في اليوم والليلة أن أنا أحافظ على وقت الصلاة، أيضا أزين العمل الوضوء وحسن الوضوء، وكذلك نتمم الصلاة في الركوع والسجود وكذلك الخشوع إقبال الإنسان على ربي سبحانه وتعالى، قطع علائق الدنيا وشواغل الدنيا، قلنا إقبال تم كده على ربي سبحانه وتعالى بالأركان والجنان، كل ده هو حيجعل الإنسان يحافظ على ما كان أدنى من ذلك. يبقى تربى داخل الإنسان خلق المحافظة على الطاعات، وعند الطاعة نقول لا ينشغل بأي شغل من شواغل، قلنا تربينا التربية جت من محافظة الإنسان على تلك الصلوات. قال من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، إذا ده مؤهل لدخول الجنة طالما كان محافظا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. يبقى ما نظنش كده نيتبه بمعزل، لا، يبقى من جاء بهن مع إيمان قال دخل الجنة، من حافظ على صلاة الخمس على وضوهن وركوعهن وسجودهن ومنقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع عليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. قال الغسل من الجنابة، هذه صورة من صور الأمانة التي اؤتمن فيها الإنسان. الغسل من الجنابة قلنا لأن هذا الإنسان يقول أنه اغتسل من الجنابة، الله سبحانه وتعالى أعلم بحاله، فإنها أمانة وكلت إلى ذلك الإنسان، وكلت إلى هذا الإنسان. يبقى نقول إن إحنا لا نرى عند الاغتسال، يعني لا نرى ذلك الإنسان عند الاغتسال، فعلى ذلك الغسل من الجنابة أمانة اؤتمن عليها الإنسان. قلنا على أساس إن هناك يعني الصلوات كلها مبناها على رفع حدث الإنسان، يبقى منها كده من شروطها طبعا يعني رفع الجنابة أو الحيض أو النفاس أو رفع الحدث بصفة عامة إن كان أصغر أو أكبر، فأنت أمين على الطاعات. نقول الطاعات والصلوات يبقى أنت أمين عليها. وكذلك من أمانة الإنسان أنك أنت تأتي مستوفيا لهذه الشروط، قلنا خاصة رفع الحدث سواء أصغر أو أكبر. فنقول يبقى عمل الصلاة دي كلها يعني قائم على محافظة الإنسان على الوضوء أو على رفع الحدث، على رفع الحدث، فهي أمانة. ونقول مركب عليها طاعات أخرى. يبقى لو كان الإنسان صلى بلا وضوء نقول صلاته صلاة هذا الإنسان لا تصلح، قلنا حتى لو كان أدى الصلاة في بداية التوقيت وكان متمم الركوع والخشوع والسجود نقول لا تصلح، لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف ان الطاعات تركيبة الطاعات اهو، تركيبة الطاعات. يبقى الصلاة يبقى من حافظ على الصلاة في اوقاتها وادها بتمامها وكمالها بالسجود والركوع والخشوع دخل الجنة، وعلى ذلك ايضا تكتب له النجاة من النار. لكن نقول الصلوات كلها موقوفة ايضا على رفع الانسان للحدث، رفع الانسان للحدث، عشان نجد العلاقات التلازمية بين الطاعات، بين الطاعات، ونجد ان هو منظومة متكاملة كده، منظومة متكاملة. لا يصلح انك انت تكون محافظ على طاعة من الطاعات وتكون مضيع لباقي الطاعات. ينفعش كده نقول الله هذه سنة نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضيع للفرائض، نقول لا، الاسلام ده منظومة متكاملة. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي لنا عن ربي سبحانه وتعالى وان عاد لي وليا فقد اذنت بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. قلنا دائما احنا بناكد لما نيجي نتكلم نقول ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فالبعض يظن كده ان الاستكثار والاستزاده من النوافل يبقى حيصل الى تلك ايه، الى تلك المنن من ربي سبحانه وتعالى. نقول لا، انت مش هتصل بكده، النوافل دي المرتبه الثانيه، الاولى كده اداء الفرائض، اداء الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يبقى نقول لك ده بيتقرب بالنوافل، النوافل هي يكون لها الاثر او لها المنن ديت، نقول النوافل بس بعد اداء الفرائض، بعد اداء الفرائض. ولذلك نقول والله ما تتمسكش كده بقيام الليل وتكون مضيع للفجر، نقول لك لا، اول امر كده الترتيب، اول حاجه الفرائض، نتمم الفرائض. احب الاعمال التي تتقدم بها وتتقرب بها ربك هو فعل ما افترض الله عز وجل عليه، بعد كده عايز الاستزاده زود بقى من النوافل، زود، بس دي المرتبة الثانية، المرتبة الثانية بعد أداء الإنسان المرتبة الأولى بصورة صحيحة. فلما نيجي نتمسك بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم نقول فبيع ونعمت، ولكن أين أنت من الفرائض؟ فين أنت بقى من الفرائض؟ خلي بالك الواجبات والفرائض، قلنا لأن هذا حتم لازم والإنسان حيحاسب على أداء للفرائض. أما السنن فده من باب زيادة الثواب، كما نقول كده وكأنه عمل إضافي. فين عملك الأساسي؟ نقول الله ده عمل إضافي. العمل الإضافي إيه المرجو منه؟ يبقى المرجو منه مال زائد، مال زائد. لكن فين العمل الأساسي بقى؟ يبقى ده عمل إضافي، فين العمل الأساسي؟ فده العمل الأساسي، الفرائض أدائها. وبعد كده ده نقول عمل إضافي الغرض منه اكتساب جانب زائد من المال، اكتساب جانب زائد من المال، هنا اكتساب جانب زائد من الثواب، لكن الثواب الأول اللي حيعقد للإنسان على أداء للفرائض التي افترضها عليه ربنا سبحانه وتعالى. ثم بينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب إذا أخر إمام الصلاة عن الوقت ماذا نفعل؟ إن كان يعني أمر علينا أمراء حيؤخرون عنا الصلاة ماذا نفعل؟ كيف يكون التصرف؟ فيها تأكيد لأهمية أداء الصلاة في بداية التوقيت، فيها تأكيد على أهمية أداء الصلاة في بداية التوقيت. قال باب إذا أخر إمام الصلاة عن الوقت، ثم ذكر أيضا بعض هذه الروايات. قال في رواية عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة؟ قلت يا رسول الله فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. يبقى نجد هذه علامة من علامات النبوة، يعني هذه علامة من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه سيكون من بعد أمراء يؤخرون الصلاة، حدث ذلك في بني أمية كما هو معلوم. قال أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة؟ قلت رسول الله فما تأمرني؟ هذا على طول يعني إذا كان ما عندوش إجابة للأمر يحيل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعني يخشى على نفسه أن يقع في ذلك. ماذا أفعل لو أتى ذلك الزمن وزلت حيا؟ ترى التصرف يكون إزاي؟ قال صلي الصلاة وقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة، فإنها لك نافلة. كذلك عن عمرو بن ميمون قال قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن، رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، فسمعت تكبيره مع الفجر، رجل أجش الصوت، قال فألقيت عليه محبتي فما فرقت حتى دفنت بالشام ميتا. ثم قال نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت فما تأمرني إذن؟ قال فما تأمرني إذا أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لميقاتها واجعل صلواتك معهم صبحا. قال صل الصلاة لميقاتها، أن التأكيد على المحافظة على الصلاة في بداية التوقيت، واجعل صلاتك معهم صبحا. ثم ذكر أيضا رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى إذا وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. وقال سفيان إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. ثم ذكر هذه الرواية عن قبيس بن وقاس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عليكم وراء من بعدي وأخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم، فقال فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة. يبقى على ذلك هذه روايات ذكرها أبو داود رحمه الله وترجم لها هذه الترجمة باب إذا أخر إمام الصلاة عن الوقت ماذا نفعل؟ وعننا إن كان أمر علينا أمراء حيؤخروا علينا تلك الصلوات يخرجوا عن وقتها المختار، يخرجوا الصلاة عن وقتها المختار، ماذا نفعل؟ فكيف يكون التصرف؟ يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعت لنا كيف يكون التصرف، وكذلك أيضا أكد علينا كيف نحافظ على الصلوات وأداء تلك الصلوات في وقتها. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. سيسأل ما الحكم في الهدايا التي تهدى إلى العمال سواء كانت نقدية أو عينية، مع العلم أن العامل الذي تهدى إليه الهدية لا يؤثر من قريب وبعيد في العمل الذي يقوم به صاحب الهدية، وأن العامل لا يطلبها ولا يلح لهذا. حكم في الهدايا اللي تهدى للعمال سواء كانت نقدية أو عينية، مع العلم أن العامل الذي تهدى إليه الهدية لا يعني يؤثر من قريب وبعيد في العمل الذي يقوم به صاحب الهدية، وأن العامل لا يطلبها ولا يلح لهذا أو لا يلمح بهذا. يعني إيه حكم الهدايا اللي بتهدى للعمال؟ ما حكمها؟ يعني نقول إحنا هنا لو كان هو في شركة من شركات العامة ممنوع ابتداء، ممنوع في أي شركة من المصالح الحكومية أو شركات القطاع العام وكذا ممنوع ابتداء، لو كان في شركة من الشركات الخاصة يكون بإذن صاحب العمل، بإذن صاحب العمل. يبقى في الشركات العامة والمؤسسات العامة يبقى دي ممنوع ابتداء، نقول لا بإذن ولا بغيره ممنوع. ولكن لو كان في شركة خاصة، يبقى في شركة خاصة نقول كل ده مرجعه إلى صاحب العمل بقى في الشركة الخاصة، يبقى نقول في محل من المحلات مثلا يبقى كل ده بإذن صاحب العمل إن أذن في ذلك الأمر، أذن في هذا، وإن لم يأذن يبقى ممنوع تماما. ما حكم الشرع في من يحلق العانة أو يقلم الأظفار وهو جنب؟ الحكم يحلق العانة وهو جنب ولا ممنوع لغاية لما يرفع الجنابة؟ نعم جواز، ما مع كل شعر هيطلب بها يطلب بها أن جنابة ممكن يرفعها، حديث ضعيف. نعم فهو ما فيش حرج أن يحلق العانة وجنب ويقلم الأظافر أيضا وهو جنب، ما فيش حرج يعني. أما الحديث اللي هو بيقول يعني ممنوع أن كل شعرة تأتي تقول ترفع عني الجنابة من القيامة، فده قلنا قبل ذلك أنه ضعيف. صلاة جماعة وانقطع الكهرباء عن النساء، الواحدة تؤم بهم وتكمل بعد الإمام، أم كل واحدة هتكمل مفردها؟ لو قلنا كده مكان منفصل عن الإمام وفيه النساء يعني، فالانقطع القربة صوت الإمام مش حصل للنساء، فالنساء تعمل إيه لو كانت بتصلي مع الإمام؟ تعمل هل يا ترى واحدة تتقدم تصلي بهم، ولا ممكن كل واحدة تصلي بمفردها؟ ماذا نقول؟ نعم دعين. جزاك الله خير، يعني ممكن واحدة تتقدم وتكمل، وممكن أساسا كل واحد تصلي منفردة، ممكن كل واحدة تصلي منفردة، وممكن واحدة تتقدم وتؤم النساء تستكمل يعني. يبقى طبعا هنا معروف ان صلاة النساء الإمام هيبقى وسط النساء وتتقدم وتصلي بهم، ولو صلت كل واحدة منفردة فده طبعا أمر إيه؟ أمر جائز، زي الإمام معني لو صلي بالناس كده وانتابوا شيء. هل يستخلف؟ لو استخلف فبيه ونعمت، لو لم يستخلف يبقى كل واحد يصلي لشأنه، كل واحد يصلي لشأنه. امرأة طلقت وأخذت مؤخر الصداق وهو حوالي 6000 جنيه، وذلك منذ 8 سنوات، الآن قد عرفت الصواب فتريد أن تخرج زكاة المال، هل تخرج عن كل هذه المدة أم تخرج عن آخر سنة فقط؟ امرأة كده طلقت وأخذت مؤخر الصداق، مؤخر الصداق بتاعها كان 6000 جنيه من 8 سنوات، والآن عرفت الصواب فتريد أن تخرج زكاة المال، هل تخرج عن كل هذه المدة أم تخرج عن آخر سنة فقط؟ عن آخر سنة؟ ولا عن المدة؟ ليه آخر سنة ليه؟ عدم علماء بالحكم يخليها تخرج عن آخر سنة؟ لا لا تخرج نعم، يعني هي كانت تجهل، فالجهل ده ما يسقطش الدين أبدا، يعني الجهل بتاعها يسقط الاسم فقط لكن لا يسقط الدين، وهذا ليس بالمال المحبوس. كلام ده لو كان المال محبوس فأتاله الدين بتاعه بعد 8 سنوات يقول له يخرج عنه الزكاة لسنة واحدة، لسنة واحدة. يبقى لو واحد كده اقترض من إنسان هذا المبلغ ونقول فات مدة وكان متعسر، فنقول له في الحالة دي والله انتظر ما تخرجش حتى يأتي كذلك المال، بعد 8 سنوات جاله المال وكان مال قلنا شبه معدوم، يبقى في الحالة دي نقول له تخرج الزكاة عن سنة واحدة، سنة واحدة، لأن ده مش دين جيد، ده أسنى من الدين. هي عارفة يعني، هي أخذت المال معاها، زي نقوله دلوقتي إنسان دي بالضبط الحالة دي زي إنسان يعني نقوله تاجر ومعاه مال كتير وما كانش يطلع الزكاة، تاب إلى ربي سبحانه وتعالى، نقول من تمام التوبة حنوى إيه؟ حيوفي ذلك الدين، انشغلت به الذمة، لكن نقول إنه كان يجهل مثلا يبقى يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى ويرفع عنه الإثم بالجهالة أو بالتوبة، ولكن نقول لا يسقط عنه الدين، هذا دين فانشغلت به الذمة، فلما تنشغل به الذمة يبقى لابد من إخراجه، يبقى يخرج الدين أو المال ده الزكاة عن كل السنوات. طبعا كان الكلام ده المال مازال باقيا، لكن ننظر ممكن المال ده يكون زاد ممكن يكون قل، يبقى يتحسب كل سنة نحسبها، يبقى والله السنة دي مضت عليها السنة الأولى وكان 6000، يبقى في الحالة دي هنخرج عن 6000، يقول ده في السنة الثانية أضاعت 1000 مثلا، يبقى والله السنة الثانية تخرج عن 5000، موجود معاه لغاية دلوقتي 4000 جنيه، تقول والله من يوم كام، يبقى نحسبها كده بالحسابات، لو كان المبلغ ده كله متبقي يبقى هنحسب عليه ايه؟ هنحسب عليه الزكاة على المدة كلها اللي هي 8 سنوات، بس طبعا مع الملاحظة ان احنا لو كان المال ده متبقي عندها لغاية دلوقتي يبقى يطلع منه قد ايه؟ 6000. مبالغ النصاب اهو معاه 6000 جنيه 150 جنيه كيف 8 بقى؟ يبقى انت بتطلع زكاة عن الزكاة، يبقى هتطلع زكاة عن الزكاة، يبقى السنة الأولى هيخصم الزكاة والثانية يخصم الزكاة والثالثة يخصم الزكاة، يبقى الزكاة دي أساسا ايه؟ وإلا لو احنا قلنا 6000 اهو هنضربها في 2.5 في 8، يقول لك 8 سنوات يبقى انت جعلت 6000 هم طب فين الزكاة اللي احنا خرجناها؟ لو احنا خرجنا ادي 6000 جنيه عليهم كام؟ 150 جنيه، 150 جنيه، يبقى المفترض كده السنة الأولى يبقى 6 بعد نهايتها يبقى 6000 إلى 150، السنة الثانية يبقى 6000 إلى 300 وهكذا، يبقى لأن مال الزكاة المفروض تخرجه، مش هنخرج على مال الزكاة زكاة، مش هنخرج على مال الزكاة زكاة، يبقى تخرجه بقى بهذه الصورة لو كان متبقي مع المال، لكن تخرج عن كل المدة وتتوب وتستغفر ربها سبحانه وتعالى. حلفت على شيء ظن مني أنه صواب، فذكرني أحد الزملاء أن أنني حلفت على شيء خطأ وصح عليه الخطأ، هل علي كفارة يمين مع أنني حلفت على هذا الشيء على نسيان؟ نسيان ولا ظن خطأ؟ يعني حلفت على شيء ظن مني أنه صواب، يبقى ده الحلف إيه؟ بغالب الظن. حلف بغالب الظن يبقى معلوش كفارة، حلف بغالب الظن معلوش كفارة. استند العلماء إلى قول عمر الخطاب رضي الله عنه لما كان يقسم أن ابن صائد هو الدجال، وده حلف بغالب الظن. لو حلف الإنسان يقول والله فلان ده رأيته، يعني فلان ده جام الصفر، والله شفته وجام الصفر وأقسم برب سبحانه وتعالى، بان له بعد ذلك أنه فعلا ما جاش من الصفر، لكن لما كان حلف حلف بغالب الظن أنه هو ده فلان، نقول اشتبه عليه الشكل، اشتبه عليه، فكان بيحلف بغالب الظن، أو يقول والله مثلا ما أخذت ذلك الشيء واستبان أنه أخذه، يبقى على ذلك لما كان بيحلف نقول اللي هو كان بيحلف بغالب الظن، يعني ظن منه انه صادق ما كانش فيه كذب، وقلنا اشتبه عليه ان فلان فعلا قد اتى، فلو استبان له ذلك الامر يبقى ليس عليه كفارة يمين، قلنا لان ده حلف بغالب الظن، يبقى كان حلف حلفان الواثق يعني على يقين من الكلام اللي بيقوله، لكن استبان له ده احنا قلنا ده خطأ، فنقول انه ما كانش ابدا يعني هو حلف على شيء نقول انه مقصده مثلا يمين غموس، او مقصده انه حلف على شيء انه ما كان كذا وحيفعل فعل اللي هو حلف عليه، لا ده هو حلف بغالب الظن ان فعلا ظنا منه ان ده انه هو صادق فيما يحلف انه فلان ده فعلا اتى من الصفر لانه اشتبه عليه، يبقى الحلف بغالب الظن ما يبقاش عليه كفارة يمين. هل يجوز الذهاب الى اداء العمرة الشخص عليه دين وعلم ان هذا الدين عبارة عن قرض من البنك، كمان قرض من البنك، يعني كمان قرض من البنك ما يستاهلش تجاوب عليه. واحد لدي محل ايجار حديث واحضر فيه 3000 جنيه بضاعة والبضاعة بتنقص من المحل بسبب مصاريف البيت، كيف يحسب هذا الرجل زكاة السنة ان اقاربه يساعدونه بالمال لاتمام البضاعة الناقصة؟ واحد لديه محل ايجار هو عنده بضاعة 3000 جنيه، لو البضاعة دي اساسا وصلت للنصاب حل عليها الحول يبقى بيطلع عليها زكاة، يبقى لو كان البضاعة دي يبقى حال عليها الحول وصلت للنصاب يطلع عليها زكاة، يطلع عليها زكاة، إلا إن كانت البضاعة دي جايبها بالأجل يبقى يخصم الدين منها، يبقى دين البضاعة يخصمها من البضاعة، وأنا لأن مش كل المحل اللي في البضاعة اللي في المحل بتبقى محل، لا نقوله مثلا التاجر بينزل البضاعة وبعد كده بياخد ماله، فنقول التاجر دوت لما حال الحول يقيم البضاعة اللي عنده، يقيمها بسعر البيع، يقيم البضاعة بسعره ويطرح منها الدين اللي على البضاعة، يطرح الدين اللي على البضاعة، فإن التبقى دوت في النصاب يبقى يخرج عليه 2.5%. بعض الشيوخ بينصح أن توضع مال اليتامى في بنك فيصل السنة والاستفادة من فوائده، يقول التعامل معه شبه ولا يجوز التعامل معه إلا الحفاظ على المال فقط، أفيدونا؟ خلاص كما قال، يعني طبعا هي إيه يعني عشان الشبهات، عشان الشبهات، فإحنا أساسا إيه نبعد عن التعامل مع البنوك بصفة عامة، نبعد عن التعامل مع البنوك بصفة عامة، نستثمر أموال اليتامى بصورة تعود عليهم بالمنفعة والربحية حتى لا تأكل المال الزكاة، ولكن نبعد عن البنوك أقل ما فيها يبقى فيها شبهات ونظر الشبهات. يعني ماذا أفعل إذا نمت عن صلاة الفجر في يوم الجمعة واستيقظت وأنا أظن أنني صليت الصبح وتذكرت أثناء الخطبة أنني لم أصليها، أنني لم أصليها؟ يبقى لو نمت عن صلاة الفجر يوم الجمعة واستيقظت وأنا أظن أنني صليت الصبح وتذكرت أثناء الخطبة أنني لم أصليها، لما الإنسان بيعتاد على الصلاة في جماعة، يعني لو الإنسان بيعتاد الصلاة على جماعة ممكن يطرأ عليه النسيان، ممكن يطرأ عليه النسيان أن فعلا مثلا ما صلاش الجماعة، تأخر كنتيجة أنه ممكن يظن أنه صلى جماعة لأنه من دأب أنه بيصليها جماعة، فممكن الإنسان يطرأ عليه النسيان، لو تذكر يعني حنعلم بعد ذلك من كلام النبي صلى من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، أول ما يذكرها يصليها، يبقى في الحالة دي يقوم يركع الركعتين، يقوم يصلي صلاة الصبح يركع الركعتين مباشرة، يبقى ده أدائها كما حنعلم بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، لا مفيش حرج. نعم لو هو اللي بيخطب وقع في كده ييجي وحيسألنا حقول له هيعمل ايه. هل صلاة الاستخارة الغير بدعة؟ صلاة الاستخارة دي لإيه؟ إذا هم أحدكم إيه؟ يبقى الحديث واضح أهو. أصلي الغير إيه؟ أصلي له أقوله إيه؟ هو بيصليش ليه طيب؟ يعني يصليش ليه صاحب الأمر ده؟ يقول لك ادعي لي، ادعي لي إن ربنا مثلا يزيل عني مثلا الأمر ده. طب أنت خد الخطوات مثلا، خد الخطوات. يعني كان في يعني رجل كان يعني لما كنت انصحه انه يترك السجاير يتقي لا يترك السجاير، يقول لي اصل انت ما بتدعيليش، لو تدعي لي انا اتركها. انت خدتش اي سبب الاسباب، كانه بيحملك انت الغلط، هو بيعمل معصيه عشان انت ما دعتلوش. في ناس عندها لوع غريب، يعني لوع غريب. طبعا ما يصليش الغير، يعني اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير ايه فريضه ثم ليقل. وعندي صورة تعبد لله سبحانه وتعالى، يعني بالعلم والقدرة، صفات الرب سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة. هل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بأمور الدنيا والآخرة في السجود؟ يعني طب بنسأل ليه كده؟ هو قال فليدعو بما شاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليدعو بما شاء، طالما قال فليدعو بما شاء قال بأي أمر بقى، أمر الدنيا والآخرة، يعني يدعو الإنسان بما شاء. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الدعاء في الصلاة ان هي بأمر الآخرة دون الدنيا، لا بأمر الدنيا والآخرة يدعو. فما تبحثش بعد كده، يعني ما تبحث طب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده قول عندك صريحة، القول أقوى من الفعل. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال إيه؟ مثنى مثنى. عائشة رضي الله عنها ماذا قالت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي أربعة على تسع حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة على تسع حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. نقول أي صورة أفضل؟ ما أجاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما أجاب عليه، يبقى قال مثنى مثنى، يبقى الإجابة هي، يبقى أفضل صورة تؤدى بها قيام الليل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع بيان جواز بقى الصور الأخرى، مع بيان جواز الصور الأخرى. فعلى ذلك لما يجي القول نفذ القول. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح في إن أحب الله من هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة. فنقول ما من أيام العمل الصالح بقى فيه أي العمل الصالح؟ أي عمل صالح؟ صلة الرحم ده عمل صالح، الصدقة عمل صالح، الصوم عمل صالح، الصلاة عمل صالح، أي عمل صالح؟ يقول لك طب أنا عايز أعرف النبي صلى الله عليه وسلم صام الأيام دي ولا لا؟ ما إحنا عندك القول أهو، طب القول بيقول كده، بس يقول لك أنا عايز أعرف. طب هو الأصل الاقتداء بالسنة هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، القول أقوى من الفعل، القول ده بينسخ الفعل، الفعل ما ينسخش القول، يعني حتى نقول إيه إن القول بينسخ الفعل لكن الفعل ما ينسخش القول. فعلى ذلك يقول لك أنا عايز أعرف بس النبي عمله لا، ما هو قوله قال فليدعو بما شاء. إيه معنى يدعو بما شاء؟ بما شاء بقى، يعني تخير من الدعاء ما تطلب، أمر الدنيا من أمر الآخرة. وأساسا لما يقول إنسان من الليل، لما يقول الإنسان من الليل يبقى بيدعو ربه سبحانه وتعالى، بيدعو ربه سبحانه وتعالى. ومثلا أدي في صلاة الاستخارة أهو، صلاة الاستخارة دي بتدعو بما شئت، نقول قبل التسليم أو بعد التسليم، نقول لو دعيت قبل التسليم يبقى ده الواضح من الكلام، إذا هم أحدكم بأمر، أمر من أمور الدنيا، هتزوج، هتزوج أهو، يبقى أي أمر من أمور الدنيا، في تجارة، في سفر، مباح حتى، يبقى أي أمر من أمور الدنيا هيستخير أهو، وده في الدعاء، الدعاء صلاة الاستخارة كلها دعاء أساس. فعلى ذلك يبقى ايه اللي يمنع من دعاء بامراء الدنيا والاخره؟ امراء الدنيا والاخره، فقلنا صلاح الدنيا فيها ايضا صلاح هذه الاخره بالنسبه للانسان، لان انت الدرجات في الاخره نحتلها عن طريق تعمير الانسان للدنيا. فنقول ان هو هل ثبت عن النبي؟ نقول ثبت بكلامه، فليدعو بما شاء. هل نداء والده الزوج بامي ولد الزوج بابي لا يجوز؟ خلي الام ام والاب اب، خلي الام ام والاب اب. وساعات البعض بينادي، يعني واحد بينادي زوجته يا ماما، ويقول مثلا هي تنادي يا بابا، يقول لك لا ما تغيرش، ما تغيرش كده، ما تغيرش، هذه زوجة وهذا زوج، ده حماه او حماته، وده امه دي كذا، خلي الاسماء. هو طبعا انا لو قال كذا يا مش مش حننا، بس نقول لك خلي خلي دايما ايه يعني كل اللقب كل لقب لوحده. إيه الحمد لله ذكرك شو الله الحمد لله تكتب له ألف حسنة ألف ألفين سبعين. هل هذا حديث ما شفناه شاء الله؟ هل عندك كل وضوء؟ عند كل وضوء بالنسبة للنساء لابد من فك الدوامة أو لفة الشعر أو ماذا تفعل يعني المرأة؟ ما هي الدوامة والحاجات دي يعني إيه؟ المرأة تخلي شعرها استرسل يعني تخلي شعرها وتربطه هي أساسا بالأمر يعني تربطه بالشرب أو تربطه يعني بالخمار وكده تربطه بالخمار، لكن هي تتوضع على شعرها ما يبقاش المسترسل، ما تتوضعش على المسترسل. يعني لو جاء الإنسان كده المرأة مثلا نقوله شعرها فبتمسح على الشعر الجزء، نقول لا ده هو المسح على الرأس، أساسه المسح على الرأس. فالدوامة دي لما تعملها تجيب الشعر مسترسل، فبتمسح على الشعر مسترسل كده. فالأصل إنه بنمسح على الرأس الشعر اللي هو نابت على الرأس ذاته غير المسترسل. فمسترسل لو احنا رفعناه بنمسح على المسترسل ده يبقى تمسح على رأسه، الرأس اللي هو طبعا هنا الشعر هيبقى نيابة عنه الشعر الأساسي. يعني امرأة ترضع على طحيط فأرادت أن تأخذ وسيلة أثناء الرضاعة، سيف أشار لها أن تحقق لنزول الحيض. امرأة ترضع على طحيط فأرادت أن تأخذ وسيلة أثناء الرضاعة، امرأة ترضع على طحيط أثناء الرضاعة فأرادت أن تأخذ وسيلة من وسائل تأخذ وسيلة ليه؟ أشار لها فقدم أن يعني ما حكم يعني أرادت تأخذ وسيلة ليه؟ ما هو خلاص ما طالما بتحطش بيبقى يقول عليها بترضع نظيف، ترضع نظيف دي يعني ما يبقاش في حبل، اش في حبل، حبل بياتي نتيجه ان هي ممن يحيض، لكن ده يقول رضاع نظيف فمتحبلش في الفتره دي لان مفيش حيض، زي امراه انقطع عنها الحيض هيحدث حبل ما يحدثش حبل. فالحبل ده نتيجه لان الحيض ده عباره عن بويضات اساسا، دي البويضات التبويض بتاع المراه، وبعد كده طبعا ايه بيفسد بينزل بعد كده بيتجمع في هذه الفتره الزوجيه ينزل في الدماء. فنقول عند ذلك بقى ايه مفيش حبل، يبقى مامونه ما بتاخد الوسيله ده هي اثناء الرضاع عشان يحصلش حبل. لان نقول والله لما تحيض المراه مش هيحدث ذلك الامر، نقول عليها كده الناس يقولوا عليها دي بترضع نظيف يعني لا تحيض، فيبقى هنا دي هي وسيله طبيعيه، وسيله طبيعيه. نعم ان شاء الله بامان. الدكتور ضياء يعني يكلمنا بالطب يعني غير اكيد يعني الله الحالات اللي شفناها كلها بتبقى كده يعني تاخد حقن الحقن هي بتقول بالوسائل بتاخد حقن لنزول الحيض، نزول الحيض. ما الحقن دي مش بتقلب الحيض، ما لو كان موجود ومحبوس بينزل، بس يعني الحقن بتاعت الحيض دي لما بتاخد الحقنه ان كان موجود بينزل، يعني كان في حبس وحابس، كان دي بتفك الحبس فقط. لكن لو اخد حقنه وما فيش حيض مش هينزل حيض، مش هينزل حيض، كان الحيض هينزل اساسا نتيجه انه كانه محبوس. ساعات المراه مثلا فات مده الحيض بتاعتها فنقول الحيضة بتاعتها محبوسة فبتاخد حقنة، لو كان موجود بينزل، ما كانش موجود بينزل، يبقى ده أساسا إيه الحقن بتاعة الحيض. مش كده نرجع لأهل الطب، سألنا الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاكم الله خير.